أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟ اعلم أن المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، ومرادهم واضح، ولكن ليس هو موضع النزاع هنا، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه عموم وخصوص من وجه. في هذا المقطع من البحث يريد الشيخ أن يبين المراد من المشتق عند الأصوليين، وهل يختلف هذا الأمر عما هو عليه عند النحويين، أي أن المشتق باصطلاح الأصوليين هل هو عين المشتق باصطلاح النحاة، أم أنه يختلف عنهم؟ الشيخ هنا يقول أن المشتق باصطلاح الأصوليين يختلف عن المشتق باصطلاح النحويين، إذ بين المفهومين أو بين الاصطلاحين نسبة العموم والخصوص من وجه. نحن هنا لأجل بيان المراد من المشتق عند الأصوليين، أولا لابد أن نذكر الشرائط المهمة المعتبرة في المشتق عند الأصوليين، يعني الشرائط التي تنقح هذا العنوان، عنوان المشتق، حتى يصلح أن يكون عنوانا أصوليا. وبعد ذلك نبين المشتق عند النحاة، أو ما هو المراد من المشتق عند النحاة، ونبين العلاقة بينهما، وبالنتيجة نستخلص التعريف أو تعريف المشتق عند الأصوليين. طبعا بالنسبة إلى تعريف المشتق عند النحاة، بينا بالأمس جملة بالإجمال أو جملة ما هو المراد من المشتق عند النحاة، وذكرنا أن المشتق عند النحاة هو ما يقابل الجامد. المشتق ما يكون للكلمة الواحدة التي هي الكلمة المشتقة يكون لها ماذا؟ وضعين، أو يكون لها وضعان، وضع لمادتها ووضع لهيئتها، أي فيها دالين. الكلمة التي فيها دالين تكون مشتقا، بحيث يكون هناك وضعان للكلمة، وضع لمادتها ووضع لهيئتها. أما الجامد بخلاف ذلك، لا، تكون كلا الهيئة والمادة موضوعان بوضع واحد، فهي لها دلالة على معنى واحد فقط، فيها دال واحد بمادتها وهيئتها، لها دلالة على معنى واحد. أما المشتق لا، فله دلالتان أو دالان، هما المادة والهيئة. ولذلك يكون المشتق بناء على ذلك دائما هو عبارة عن مادة واحدة، ولكن هذه المادة تتلبس بهيئات مختلفة، كما مثلنا بالأمس من قبيل مادة الضرب، الضاد والراء والباء، هذه مادة واحدة تدل على حدث الضرب، ولكن يمكن أن تتلبس بهيئات مختلفة، فنقول ضرب، يضرب، اضرب، هذه بالنسبة إلى الأفعال، ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، وإلى آخره من المشتقات التي يمكن أن تشتق من هذه المادة. بينما الجامد، طبعا قبل أن ننتقل إلى الجامد، تجد أنه في كل واحدة من هذه المشتقات مثل الضارب الذي هو اسم فاعل، هنا له مادة وله هيئة. المادة تدل على معنى معين وهو حدث الضرب، والهيئة تدل على معنى آخر الذي هو معنى حرفي نسبي، وهو الربط بين ذلك الحدث الذي تدل عليه المادة في ضارب، والنسبة بين هذا الحدث وبين فاعل معين مثلا. هذا بالنسبة إلى المشتق. بالنسبة إلى الجامد لا، يكون وضع المادة والهيئة بوضع واحد، فهي الاسم الجامد له هو دال واحد على مدلول واحد، من قبيل مثلا أن نقول مثل أسماء الأعلام مثلا زيد، بكر، مثلا رجل، حر، عبد، كل هذه أسماء جامدة لا مشتق لها بمادتها وهيئتها، لها مدلول واحد وهي تعتبر دالا واحدا. هذا هو الفرق بين المشتق وبين الجامد في يعني عند النحاة. أما عند الأصوليين، أولا نتكلم أنه ما هي الضوابط التي لابد أن تتوفر في المشتق حتى يمكن أن يقع عنوانا أصوليا يمكن الاستفادة منه بحيث يقع كقاعدة في طريق استنباط الحكم الشرعي. هنا ذكروا شرطين للمشتق لابد أن تتوفر فيه، طبعا المشتق بالعنوان الأصولي. هنا إذن لابد من الاستعانة أو نستعين باللوحة هنا حتى يتضح المطلب أكثر من ذلك. هنا شرائط المشتق بالمعنى الأصولي. الشرط الأول، هنا لابد في المشتق بالمعنى الأصولي لابد أن يكون هذا المشتق جاريا على الذات، بمعنى أن تكون هناك ذات لدينا وهذا المشتق يقع صفة لهذه الذات، ويكون تكون هذه الصفة ماذا؟ عنوانا حاكيا عن هذه الذات. يعني يصلح أن يكون المشتق عنوانا حاكيا عن هذه الذات ومعبرا عن هذه الذات، باعتبار أنه يمثل جهة من جهات هذه الذات، وهي جهة اتصاف الذات بالصفة التي هي تكون مبدأ للاشتقاق، لاشتقاق هذا المشتق. فإذا الشرط الأول أن يكون المشتق جاريا على الذات، بمعنى أن يكون عنوانا حاكيا عن الذات. فإذا هنا لدينا ذات ولدينا صفة التي هي المشتق، أو طبعا الصفة هي التي يعني الموجودة أو الصفة القائمة بالذات هي مبدأ الاشتقاق. لدينا هذا المشتق تتصف به الذات، يحمل على الذات، وأيضا فوق ذلك يكون ماذا؟ يكون عنوانا حاكيا عن هذه الذات، حتى يمكن أن يقع هذا، طبعا نشترط هذا الشرط، حتى يمكن أن يقع هذا المشتق عنوانا لحكم شرعي أو لحكم من الأحكام على أي حال. نحن في الأصول نبحث عن الأحكام الشرعية، أن يقع عنوانا لحكم من الأحكام. مثلا اسم الفاعل هنا كمثال، اسم الفاعل مثلا ضارب، لدينا ضارب هنا صفة مثلا لزيد، زيد هو الضارب، الضارب هو زيد، فلدينا ذات وهي زيد، ولدينا صفة، هذا يحمل صفة تحمل على زيد، زيد الضارب مثلا، لكن هذا الضارب يمكن أن يقع عنوانا لزيد، فنقول مثلا يمكن أن نشير إلى زيد عن طريق هذا العنوان، يمكن أن يكون هذا العنوان معبرا عن الذات وهي زيد، فنقول مثلا الضارب يمكن أن نجعلها عنوانا بالتالي لحكم معين، مثلا نقول الضارب يجب مثلا عليه كذا، والمضروب مثلا اسم مفعول، المضروب أيضا يكون عنوانا حاكيا عن ذات من الذوات. فحينما أقول مثلا الضارب يجب مثلا يجب عليه دفع الدية مثلا، دفع الدية، فلاحظوا عنوان الحكم أو العنوان الذي نصب عليه الحكم هو هذا الضارب. طبعا هذا الضارب مشتق من المشتقات يحمل على الذات، زيد، عامر، باكر. يمكن أن يكون زيد ضارب، يمكن أن يكون عمرو هو الضارب، باكر وخالد وإلى آخره. فإذا هذا الضارب عنوان يحكي عن مصاديق متكثرة. هذا الضارب من يكون؟ يمكن أن يكون زيد، يمكن أن يكون باكر، عمرو وإلى آخره. فهنا لابد أن يكون المشتق عنوان جاريا على الذات، هذه الذوات، بحيث يكون عنوان حاكي عنها. فهنا حينما أقول مثلا الضارب يجب عليه دفع الدية، هنا الضارب أو الحكم هنا تعلق بموضوع هو الضارب، وهذا الضارب يحكي عن ذوات، عن الذوات التي فيها منشأ أو فيها أو تلك الذوات التي قامت فيها صفة، التي صفة تكون هذه الصفة هي منشأ انتزاع هذا نعم منشأ انتزاع هذا المشتق. طبعا بينا هذا الأمر أنه لابد حتى يتصف أو حتى ينتزع أو يحمل المشتق على الذات، لابد أن تكون الذات فيها صفة، اتصفت بصفة معينة، هذه الصفة تكون ماذا؟ تكون منشأ لانتزاع المشتق. يعني هنا حينما نقول ضارب مثلا زيد، حينما نصفه زيد، لاحظوا ضارب هنا زيد، هذه الذات لابد أن تكون قد اتصفت بصفة تصحح اتصاف زيد بهذا المشتق بكونه ضارب. مثلا أن تكون هذه الذات قد صدر منها حدث الضرب، اتصفت هذه الذات بأنها ذات صدر منها حدث الضرب، هذه الصفة قائمة بالذات، ذات صدر منها حدث الضرب، هذه الصفة كون صدور حدث الضرب عن هذه الذات هي المصحح لأي شيء، هي المصحح أو هي المنشأ أو هي الأصل لأجل أن ماذا؟ أن تتصف أو ينتزع منها هذا المشتق الضارب. لولا صدور الحدث، حدث الضرب من زيد، لا يمكن أن نقول زيد ضارب. فهذه الصفة وهي حدث الضرب صدوره عن زيد هو المصحح. ولذلك دائما يعبر الشيخ أو نعبر نحن أن المشتق أو هناك صفة تتصف بها الذات قائمة بالذات هي تكون الأساس لانتزاع المشتق، لولا هذه الصفة لما اتصف بالمشتق. فإذا الشرط الأول أن يكون المشتق جاريا على الذات، بمعنى أن يكون عنوانا حاكيا على الذات. فهنا كل ما هو بالنتيجة، هنا نريد أن نصل إلى أن كل ما لا يكون كذلك فهو لا يدخل في عنوان المشتق بالمعنى الأصولي. كل ما يكون حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان مشتقا بالمعنى النحوي، كل نتيجة هذه، كل ما يكون غير جار على الذات هذا لا يدخل في المشتق بالمعنى الأصولي، حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان مشتقا بالمعنى النحوي. مثل ماذا؟ مثل الأفعال، مثل الأفعال، الأفعال فعل الماضي، الفعل المضارع، فعل الأمر، هذه مشتقات بالمعنى النحوي باعتبار أن لها مادة ولها هيئة، وكل منهما له ماذا؟ دلالة على معنى معين. فهنا هذا لا يسمى أو لا يدخل في المشتق بالمعنى الأصولي، يكون خارجا. الأفعال لا تكون عنوانا حاكيا عن ماذا؟ حاكيا عن الذات، وإن كان لها نسبة مع الذات. يعني حينما أقول ضرب زيدون، هنا ضرب لا يكون عنوانا حاكيا عن زيد الذي هو الذات، وإن كان هذا الضرب له نسبة، الهيئة في ضربه هيئة الماضي، هنا هيئة نسبية نسبت حدث الضرب إلى زيد، يعني ربطت بين حدث الضرب وزيد في الزمان الماضي، ربطت بينهما، بمعنى أن هذا الحدث قد صدر عن زيد، عن ذات هو زيد في الزمان الماضي، هذه هيئة الفعل الماضي قامت بهذا الأمر. ولكن مع ذلك ضرب زيد، حينما نقول ضرب زيد، هذه الضربة لا يكون ضرب، لا يكون ماذا؟ لا يكون عنوانا حاكيا عن هذه الذات، وإن كان منتسبا إليها بنوع من الانتساب بسبب مثلا هنا الانتساب بسبب هيئة ضرب الذي هو نعم ربط بين حدث الضرب وبين ذات هي زيد في الزمان الماضي، بمعنى صدور هذا الحدث عن هذه الذات في الزمان الماضي. لكن هذا لا ينفع باعتبار أنه نعم باعتبار أن هذا لا يكون ضرب، هذا الفعل لا يكون عنوانا حاكيا عن ماذا؟ عن زيد، بخلاف الضارب. الضارب كما مثلنا قبل قليل يمكن أن يكون ماذا؟ عنوانا حاكيا عن الذات. هذا الشرط الأول وهذا ما استخلصنا منه. الشرط الثاني وهذا مهم أيضا في هذا البحث، أن لا تزول الذات، يعني الذات التي المتصفة بالمشتق عند زوال الصفة التي تكون مبدأ لاشتقاء لانتزاع لانتزاع المشتق. هناك بعض الصفات التي تكون مبدأ لانتزاع المشتق، هذه الصفة إذا زالت عن الذات يلزم زوال الذات، يلزم زوال الذات، من قبيل الصفات التي تكون صفات ذاتية في الشيء. إذا كانت الصفة ذاتية في الشيء فإن زوال هذه الصفة يؤدي إلى زوال الذات، لأن زوال الذات يؤدي إلى زوال الذات. من قبيل مثلا ماذا؟ الناطق. مثلا حينما نقول زيد ناطق، لاحظوا هذا الناطق، هذا ناطق هذا مشتق، وهذا ينطبق عليه الشرط الأول، يعني يمكن أن يكون عنوانا حاكيا عن ماذا؟ عن الذات. ولكن فيه مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ أنه لو زالت الصفة التي انتزع منها الناطق وهي صفة النطق، هذا كون زيد مثلا مدرك أو مفكر أو مدرك للكليات، هذه الصفة كون زيد مدرك أو كون زيد يفكر، لو زالت عن زيد فإن زيد هنا ماذا يحصل فيه؟ ينتفي. إذا انتفت هذه الصفة، طبعا هذه الصفة هي النطق أو التفكير أو القابلية على التفكير، هي المنشأ لانتزاع هذا المشتق الناطق. لو لم يكن زيد، لو لم يكن زيد هناك الصفة قائمة في ذاته أو هي جزء ذاته، هي صفة القدرة على التفكير أو صفة مثلا إدراك الكليات، لما أمكن اتصافه بالناطق. ولكن لو زالت هذه الصفة التي هي منشأ انتزاع المشتق وبالتالي ينتفي الاتصاف أو حمل الناطق على زيد، هذا يزول ذات زيد، تزول. فإذا زالت الذات هنا هذا أيضا لا يدخل في عنوان المشتق. لماذا؟ يعني لا تزول الذات عند زوال الصفة التي هي ماذا؟ تكون مبدأ لانتزاع المشتق هنا، من قبيل النطق أو القابلية على التفكير أو إدراك الكليات في زيد التي هي منشأ الانتزاع هذا المشتق وهو الناطق. لماذا أيضا نشترط هذا الشرط؟ لأنه نحن في بحثنا نريد أن نبحث أنه هذا المشتق، هل هو حق هذا الناطق هنا، هل هو حقيقة في المتلبس بالمبدأ، يعني في المتلبس بتلك الصفة التي صححت انتزاع هذا المشتق منه، هل هو حقيقة في ذلك فقط، أو أنه حقيقة في الأعم؟ النزاع هذا، مورد النزاع هو هذا، حقيقة في الأعم بالمتلبس بالصفة والذي انقضى عنه التلبس، أو المتلبس بالمبدأ حسب ما نعبر، يعني مبدأ انتزاع المشتق. فإذا فرضنا أن هذا المبدأ إذا زال أو انتهى التلبس به تنتفي الذات، فبعد لا معنى لذلك أن تكون هناك ذات يمكن أن تقع تحت هذا العنوان، عنوان الناطق. يعني لو زال النطق عن زيد يزول زيد، وإذا زال زيد بعد لا معنى لأن نقول أن الناطق هل ينطبق لمن زال عنه النطق أو لا ينطبق، لأن من زال عنه النطق انتفى لا وجود له. فإذا نحن في علم الأصول حينما نبحث عن المشتق لا ننسى أن المشكلة الأساسية هو أنه أن المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس؟ هنا نعم، متلبس، المتلبس موجود، هذا الزيد متلبس بمبدأ الاشتقاق وهو النطق أو التفكير، ولكن هل يمكن أن تزول هذه الصفة عن زيد؟ إذا زالت هذه الصفة عن زيد ينتفي زيد، فلا معنى أن نقول أن نبحث أن الناطق هل هو، هذا يكون خارج عن البحث، لا معنى أن نبحث أن من زال عنه مبدأ الاشتقاق وهو النطق مثلا هنا هل يصدق عليه الناطق أو لا حقيقة أو لا يصدق عليه الناطق حقيقة؟ لماذا لا معنى لذلك؟ لأن من زال عنه المبدأ ماذا حصل؟ انتفى هو بالذات، انتفى لا يبقى له وجود. فإذا هذا اشترطنا هذا الشرط الثاني، أن يكون طبعا المبدأ، هذه الصفة التي تكون مبدأ للاشتقاق، أن تكون أمر عرضي لا ذاتي، أن يكون أمرا عرضيا زائدا على الذات يمكن أن يزول عنها وتبقى الذات. بالنتيجة إذا نقول لابد أن تكون الصفة يعني التي هي مبدأ لانتزاع المشتاق أن تكون ماذا؟ زائدة على الذات، تزول، يمكن أن تزول عنها يمكن أن تزول عنها وتبقى الذات. هذان هما الشرطان المهمان اللذان نشترطهما في المشتق بالمعنى الأصول. بناء على ذلك إذا أردنا وضع تعريف للمشتق بالمعنى الأصولي لابد أن هذا التعريف أن يحتوي ماذا؟ أن يحتوي على هذين الشرطين. يمكن أن نضع تعريف للمشتق بالمعنى الأصولي بحيث ماذا يحتوي على هذين الشرطين. إذا نقول المشتق طبعا بالمعنى الأصولي هو كل ما يحمل على الذات ويكون عنوانا لها لأجل اتصاف الذات بصفة معينة زائدة تزول عن الذات وتبقى نفس الذات. كل ما يحمل على الذات ويكون عنوانا لهذه الذات لأجل ماذا؟ لأجل اتصاف الذات بصفة معينة، هذه الصفة زائدة على الذات تزول عن الذات، زائدة تزول عن الذات وتبقى نفس الذات. هذا يمكن أن يكون تعريف للمشتق بالمعنى الأصولي الذي وقع الكلام فيه. طيب هنا بعد بيان هذا الأمر نريد أن نقول ما هي النسبة بين المشتق بالمعنى الأصولي والمشتق بالمعنى النحوي. هذه النقطة أيضا لابد من بيانها. المشتق أو النسبة بين المشتق بالمعنى النحوي وبالمعنى الأصولي. كما يتذكر الأخوة أن النسب أو بحث النسب في المنطق هي عبارة عن ماذا؟ عن العلاقة أو تؤخذ النسبة أو ينظر إليها بين مفهومين، ولكن بالنظر إلى المصاديق الواقعة تحت هذين المفهومين. إما أن يكون هذان المفهومان متطابقان في جميع المصاديق فالنسبة تكون تساوي، أو يكون مصاديق أحدهما يشمل مصاديق الثاني وزيادة فتكون عموم وخصوص مطلق، أو يكون كلا المفهومين مشتركان في مجموعة من المصاديق وكل مفهوم يختص بمجموعة من المصاديق لا يكون مشتركا مع المفهوم الثاني فتكون نسبة العموم والخصوص من وجه، أو يكون المفهومان لا اشتراك بينهما أصلا في المصاديق ونسميها نسبة التضاد، نسبة التضاد. فهناك نسب أربعة: تساوي، عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه، ونسبة التضاد. هنا نريد أن نبين ما هي النسبة بين المشتق بالمعنى النحوي والمشتق بالمعنى الأصولي. لاحظوا، المشتق بالمعنى النحوي قلنا هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما يكون موضوع بوضعين، وضع للمادة ووضع للهيئة، وهو على نحوين: أن يكون جاريا على الذات، طبعا هذا التقسيم إنما نقسمه لأجل بيان النسبة، أن يكون جاريا على الذات من قبيل ماذا؟ مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة وغير ذلك. ثانيا، أن لا يكون جاريا على الذات. طبعا معنى جاريا على الذات كما بينا في الشرط الأول، يعني أن يكون عنوانا حاكيا عن الذات، منطبقا على الذات، من قبيل الأفعال كما ذكرنا والمصادر مثلا. هذا المشتق. قلنا المشتق أيضا يقع في قبال الجامد، والجامد هو ماذا؟ الجامد هو ما يكون موضوعا بمادته وهيئته لمعنى واحد، ولكن الجامد أيضا على ماذا؟ على نحوين. الجامد ما يكون أيضا جاريا على الذات، يعني يمكن أن ماذا؟ يمكن أن يكون عنوانا حاكيا عن الذات وهو جامد، من قبيل ماذا؟ من قبيل زوج، الزوج، الحر، العبد. فهنا الزوج جامد، ولكنه يمكن أن يكون عنوانا ماذا؟ لمصاديق للذات، يمكن أن يقع على الذات ويكون عنوانا حاكيا عنها. فنقول مثلا يجب على الزوج الإنفاق على زوجته، عنوان حاكي عن الذوات. يجب على الزوج الإنفاق على زوجته فيدخل هنا. هنا ما لا يكون جاريا على الذات من قبيل مثلا الأسماء الشخصية، أو من قبيل مثلا الإنسان، زيد، باكر وإلى آخره. هذا يكون لا يقع عنوانا، أو لعله الإنسان، نعم الإنسان جامد، ولكنه يمكن أن يقع عنوانا عن الذات مثل الأعلام، زيد، باكر كمثال مثلا. فهنا إذا التفتنا، لاحظوا، إذا جينا إلى الشرائط التي اعتبرناها في المشتق الأصولي نجد أن هذا يدخل في المشتق أصولي، وهذا أيضا يدخل في المشتق الأصولي. هذان القسمان يدخلان في المشتق بالمعنى الأصولي، لأن كلاهما جاري على الذات وكلاهما أيضا هنا ماذا؟ يزول ولا تزول الذات، يزول ولا تزول الذات. بناء على هذا يصبح المشتق، لاحظوا المشتق النحوي والمشتق الأصولي بينهما عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأنهما يشتركان في بعض المصادر، وما يكون مشتق بالمعنى النحوي الذي يكون ماذا؟ جاريا على الذات. إذن فهما مشتركان في هذا، مفهومان مشتركان في هذا، ما يكون المشتق بالمعنى النحوي ويكون جاريا على الذات، هذا يكون مشتقا أصوليا أيضا. ويختص المشتق بالمعنى النحوي عن المشتق بالمعنى الأصولي بهذا النحو، بهذا بالأفعال والمصادر، هذا يصدق عليها مشتق بالمعنى النحوي ولكن لا يصدق عليها مشتق بالمعنى الأصولي. ويختص المشتق بالمعنى الأصولي عن المشتق بالمعنى النحوي بهذا الفرد أو بهذا بهذه الأفراد أو هذه المجموعة من الأفراد، حيث أن هذه يصدق عليها أنها مشتق بالمعنى الأصولي ولا يصدق عليها أنها مشتق بالمعنى النحوي، بل هي مشتق بل هي جامد بالمعنى النحوي. إذن العلاقة بين مفهوم المشتق بالمعنى النحوي والمشتق بالمعنى الأصولي هي علاقة أو النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، هما مشتركان في هذا. المشتق بالمعنى النحوي يختص بهذا عن المشتق بالمعنى الأصولي، والمشتق بالمعنى الأصولي يختص بهذا عن المشتق بالمعنى النحوي، فتكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. هذا ما أردنا بيانه. الآن نأتي إلى التطبيق، ولعل هناك بعض الأمور نبينها ونوضحها من خلال التطبيق. قال: اعلم أن المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، ومرادهم واضح، بينا ما هو المراد، ولكن ليس هو موضع النزاع هنا. يعني ليس المشتق بالمعنى الأصولي هو عين المشتق بالمعنى النحوي، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه هنا عنه عموم وخصوص من وجه، لأن موضع النزاع هنا في علم الأصول يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيامي، يعني لأجل قيام صفة فيها، هذا تعريف المشتق، خارجة عنها، صفة خارجة عن الذات تزول عن الذات وإن كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوامد، كلفظ الزوج والأخ والرق ونحو ذلك. ومن جهة أخرى لا يشمل المشتق بالمعنى الأصولي، لا يشمل الفعل بأقسامه ولا المصدر وإن كانت تسمى مشتقات عند النحويين. والسر في ذلك أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان: أولا أن يكون جاريا على الذات، بمعنى أنه يكون حاكيا عنها وعنوانا لها. إذن جاريا على الذات يعني يكون عنوان حاكي، هذا الوصف وصف عنواني لا مجرد وصف، نحو اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان والآلة وغيرهما، صفة المشبهة وغير ذلك، وما شابه هذه الأمور من الجوامد. يعني ما يكون أن يصح أن يجري على الذات ويكون عنوانا حاكيا عنها من الجوامد أيضا يكون داخلا في المشتق بالمعنى الأصولي. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر، لأنها كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا لها وإن كانت تسند إليها. نعم هناك إسناد، الفعل الحدث يسند إلى الفاعل أو إلى الذات. ثانيا ألا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة. أي صفة؟ قال: ونعني بالصفة المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتق واشتقاقه ويصح صدقه على الذات، بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبسها بالصفة، وقد بينا ما هو المقصود هنا. فهي تتلبس، أي الذات تتلبس بها أي بالصفة تارة، يعني عندنا هنا ذات وصفة ومشتق، ذات وصفة ومشتق، هذه الصفة تكون مبدأ لانتزاع الذات، نعم، فهي تتلبس بها تارة ولا تتلبس بها أخرى. طبعا إن تلبست بها نقول أن الذات متلبسة بالمبدأ، إن لم تتلبس بها نقول قد انقضى، مثلا كانت تلبست وزال التلبس نقول قد انقضى حال التلبس. فهي تتلبس بها تارة ولا تتلبس بها أخرى، والذات تلك الذات في كلا الحالين، يعني في حال التلبس وفي حال انقضاء أو عدم التلبس. وإنما نشترط ذلك فلأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات، حتى يصح أن نتنازع في صدق المشتق حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق على صدقه، صدق المشتق حقيقة عليها حال التلبس. وإلا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق على الذات مع انقضاء حال التلبس لا حقيقة ولا مجازا، باعتبار أن الذات أصلا قد انتفت. وعلى هذا لو كان المشتق من الأوصاف اشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها، مبادئ تلك الأوصاف، فلا يدخل في محل النزاع، وإن صدق عليها اسم المشتق بالمعنى النحوي، مثلما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات، كالناطق، يعني المنتزع من صفة النطق أو الصاهل أو الحساس والمتحرك بالإرادة، هذه المنتزعات من صفات موجودة في الذات، لو زالت هذه الصفات عن الذات لزالت تلك الذات. واعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوط تحت الشجرة المثمرة، هناك لدينا دليل على كراهة التغوط تحت الشجرة المثمرة. طيب، زوال الثمرة عن الشجرة له حالتان، تارة تبقى الشجرة وتزول الثمرة كما لو كان في غير وقت الإثمار، مثلا هي تثمر في الصيف يكون الكلام في الشتاء، هنا الشجرة موجودة ولكن الثمرة غير موجودة، هذه حالة. وحال فهذه يمكن أن يقع فيها النزاع، أنه في ذلك الحال في الشتاء هل يجوز التغوط تحت هذه الشجرة باعتبار أنها كانت مثمرة، فهل يصدق عليها أنها مثمرة الآن، يعني في حال أو في ظرف زوال التلبس بالصفة حملها للثمرة أو لا. وتارة يزول ذلك الإثمار بزوال الشجرة أصلا، يأتي شخص ويقطع هذه الشجرة وتتحول إلى خشب، هنا أيضا يزول الثمر عنها ويزول التلبس بالمبدأ، ولكن هذا الزوال زال به ماذا؟ زال به أصل عنوان الشجرة، فلا معنى لأن نقول أنه الآن هذه الشجرة لم يصح بعد اسمها شجرة، بل انتفت الشجرة وتحولت إلى خشب، فلا معنى لأن نقول أنه هل يصح الجلوس تحت هذا الخشب والتغوط أو لا، باعتبار أنها كانت سابقا شجرة مثمرة. إذا زالت الذات بزوال التلبس فلا معنى لدخولها في المبدأ. قال واعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوط تحت الشجرة المثمرة، فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة ولكن بقت الشجرة كما لو كان في غير الزمان، فيقال هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها حينئذ فيكره الجلوس أو لا؟ أما لو اجتثت الشجرة فصارت خشبة، يعني هذه الطريقة الأخرى، فإنها لا تدخل في محل النزاع لأن الذات وهي الشجرة قد زالت بزوالها أو بزوال الوصف الداخل في حقيقتها، فلا يتعقل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها لا حقيقة ولا مجازا، بل تحولت إلى خشب. وأما الخشب فهو ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه، بما أنه خشب وصف الشجرة المثمرة، من حين أصبح خشب بعد لا يسمى شجرة مثمرة حقيقة، إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة ثم زال عنه التلبس. وبناء على اعتبار هذين الشرطين يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.